بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، مناسبتها لما قبلها أن في الآيات السابقات بيّن ربنا جل جلاله قصة زواج نبينا صلى الله عليه وسلم من أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها، وأن ذلك كان لعلة تشريعية عظيمة لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وبيّن جل جلاله أن هذه هي سنته في النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. لما كان المنافقون يلغطون بفارغ الكلام في قصة زواج نبينا عليه الصلاة والسلام بأمنا زينب، أرشد الله عباده المؤمنين إلى الإعراض عن هذا اللغو واللغط والاشتغال بأفضل العبادات وهي ذكره جل جلاله. فقال: يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله عز وجل، سبحوه واحمدوه وكبروه وهللوه واقرأوا كلامه جل جلاله واكثروا من الدعاء والتضرع له وأفشوا السلام ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وعلموا العلم وتعلموه، فكل هذا ذكر لله عز وجل. اذكروا الله ذكرا كثيرا، وذكر الله عز وجل في القرآن دائما مقيد بالكثرة، كما في قول ربنا جل جلاله على مخاطبا نبيه زكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وكما في قول موسى عليه السلام في مناجاته لربه: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وربنا جل جلاله أمرنا بالذكر الكثير عند القتال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وغير ذلك من الآيات. والأمر بالذكر الكثير إنما كان لأن هذه عبادة ميسورة مقدور عليها في سائر الأحوال، فيمكن للمرء أن يذكر الله قائما وقاعدا ومضجعا راكبا وماشيا في الخلوة والجلوة، يمكنه أن يذكر الله عز وجل وهو يباشر حرفته أو يمارس مهنته. فلما كان الذكر أيسر العبادات وأفضلها أمرنا الله عز وجل بالإكثار منه، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فذكر الله عز وجل عبادة جليلة عظيمة ترضي الرحمن وتطرد الشيطان وتوجب حفوف الملائكة بالذاكر وغشيان الرحمة وتنزل السكينة، وتوجب الأجر العظيم والثواب الكثير. ولما شكى فقراء المهاجرين للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها. فقال لهم الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33. فجاءوا بعد ذلك وقالوا: سمع إخواننا بالذي قلت لنا فعملوا مثل عملنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وذكر الله عز وجل كما قال أهل العلم يكون باللسان والقلب والجوارح، أما باللسان فتحميدا وتهليلا وتكبيرا وقرآنا ودعاء وتضرعا واستغفارا وصلاة وسلاما على محمد صلى الله عليه وسلم، وأما بالقلب فتفكر في نعم الله عز وجل وآلائه والنظر في ملكوت السماوات والأرض، وأما بالجوارح فألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. ولذلك قال علماؤنا: ذكر الله بالجملة على 5 أنواع: ذكر الله عند أمره، وذكر الله عند نهيه، وذكر الله عند المناسبات، وذكره ذكرا عدديا، وذكره ذكرا مطلقا، فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ثم قال: وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه، التسبيح للمفسرين فيه قولان: القول الأول بأن المقصود به قول سبحان الله، فيكون هذا من عطف الخاص على العام، لأن التسبيح ليس إلا نوعا من الذكر، لكن لما كان متضمنا لوصف الله بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص والثناء عليه بجميل صفاته، فإنه قد صار أفضل الذكر. ولذلك عطفه الله عز وجل على عموم الذكر فقال: وسبحوه بكرة وأصيلا. والقول الثاني بأن المقصود بالتسبيح هاهنا صلاة الصبح وصلاة العصر، بدلالة ذكر البكور والآصال، لأن صلاة الصبح تكون أول النهار وصلاة العصر تكون آخرة. وقد استدلوا على ذلك بأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد جمع بين هاتين الصلاتين العظيمتين في كثير من الأحاديث، كقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، وكقوله: فمن استطاع منكم ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل، وكقوله: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وسبحوه بكرة، البكرة واحدة الأبكار وهي أول النهار، والأصيل هي آخر النهار وتجمع على آصال. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم حفزهم جل جلاله بقوله هو الذي يصلي عليكم، هو المذكور جل جلاله، هذا الذي نذكره ولذكر الله أكبر، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم، الصلاة من الله عز وجل على عباده رحمته إياهم، الصلاة من الله عز وجل الرحمة. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، الملائكة جمع ملك، وهم صنف من خلق الله عز وجل مخلوقون من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم مشغولون بطاعة الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، موصوفون بالجمال، موصوفون بالقوة. هؤلاء هم الملائكة سلام الله عليهم أجمعين، ومطلوب منا أن نواليهم وأن نحبهم وأن نسلم عليهم وأن لا نعادي أحدا منهم، فتلك خصلة اليهود الذين قال الله عنهم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هؤلاء الملائكة عليهم السلام يصلون علينا، وصلاتهم علينا استغفارهم لنا، كما قال جل من قائل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض، ويستغفرون لمن في الأرض، فهؤلاء الملائكة يستغفرون لنا، فواجب علينا أن نحبهم من أجل هذه الخصلة، لأن الله جل جلاله يسوق لنا نفعا عن طريقهم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، بهذه الرحمة التي تتنزل منه جل جلاله، وبهذا الاستغفار الذي يكون من الملائكة عليهم السلام، يخرجنا الله من ظلمات الجهل، من ظلمات الشرك، إلى نور الإسلام، إلى نور العلم، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قد مضى معنا الكلام مرارا لأن الظلمات تذكر في القرآن مجموعة ويذكر النور مفردا، كما في قوله سبحانه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وكقول ربنا جل جلاله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. لماذا تجمع الظلمات؟ لأنها كثيرة، فالشرك ظلمة، والنفاق ظلمة، والإلحاد ظلمة، والرياء ظلمة، بينما النور واحد، نور الإسلام، نور القرآن، نور محمد عليه الصلاة والسلام، النور واحد. ونظير هذا قول ربنا جل جلاله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فالسبل سبل الضلالة كثيرة، بينما الصراط المستقيم واحد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولذلك ربنا جل جلاله في هذه الآية يذكرنا بهذه النعمة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وكان هذه تدل على اللزوم والاستقرار، بأن رحمته جل جلاله من صفاته الذاتية، من صفاته اللازمة لذاته جل جلاله، ورحمته تسبق غضبه، ورحمته وسعت كل شيء. قول ربنا جل جلاله وكان بالمؤمنين رحيما، لو أن سائلا سأل فقال بأن الله عز وجل رحمته قد وسعت كل شيء فهو رحيم بالمؤمنين وغيرهم، قولوا اللهم نعم، لكن هذه الرحمة العامة، الرحمة العامة، وهذه الرحمة العامة بها يرزق خلقه، وبها يصح أبدانهم، وبها يدر أرزاقهم، وبها يصلح أحوالهم. ولذلك المؤمن والكافر والبر والفاجر والصالح والطالح كلهم يعيشون في ملكوت الله فوق أرضه وتحت سمائه، ويشربون من مائه، ويأكلون من طعامه الذي أخرجه لهم، ويتمتعون بما يسره لهم من الأرزاق. هذه رحمة عامة. أما قوله جل جلاله وكان بالمؤمنين رحيما، فهذه رحمة خاصة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، بها يهدي قلوبهم ويجمع شملهم ويلم شعثهم ويزكي عملهم ويرفع شاهدهم ويحفظ غائبهم ويدفع بها الفتن عنهم ويوجب لهم بها جنته ورضوانه. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل الله تلك الرحمة الخاصة: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وتبيض بها وجهي وتصلح بها ديني وتزكي بها عملي وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتدفع بها الفتن عني وتعصمني بها من كل سوء يا سميع الدعاء. هذه الرحمة الخاصة، وكان بالمؤمنين رحيما، وإلا فرحمته جل جلاله عامة. الحديث في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، إذ أقبلت امرأة من السبي قد تحلب ثديها، أي تهيأ للإرضاع، تبحث عن رضيعها، فلما وجدته أخذته فألصقته ببطنها وألقمته ثديها. النبي عليه الصلاة والسلام وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، كان دائما يبين لأصحابه المعاني بالإيضاح التام. قال: أترون هذه أكانت طارحة ولدها في النار؟ هذه الأم التي تبحث عن رضيعها بهذه اللهفة، ثم بعد ذلك تأخذه وتلصقه ببطنها وتلقمه ثديها، أكانت طارحته في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فالله عز وجل أرحم بكم من رحمة هذه بوليدها جل جلاله. ولذلك سمى نفسه الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. ولذلك هنا قال: وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم، الضمير هنا يرجع لأقرب مذكور وهم المؤمنون. تحيتهم يوم يلقونه، يوم يلقون ربهم جل جلاله سلام. والسلام كلمة تشمل السلامة من جميع الآفات والأضرار، وهذا الذي قاله ربنا في القرآن: سلام قولا من رب الرحيم، بعدما قال: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. وقال جل من قائل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال جل من قائل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد أي هيأ وجهز لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. الرازي في تفسيره رحمه الله طرح سؤالا، قال: لو أن قائلا قال بأن الإعداد والتهيئة إنما يلجأ إليها من لا يقدر على الشيء عند الحاجة إليه، أما ربنا جل جلاله فإنه يقول للشيء كن فيكون، فلما يعد؟ ثم أجاب رحمه الله بقوله بأن الإعداد هاهنا لا لعجز، وإنما هو من باب الإكرام، ولله المثل الأعلى، كما لو قيل للملك بأن فلانا سيزورك فأعد له منزلا وهيأ له مضجعا وجهز له نزلا بما فيه من طعام وشراب، هذا أبلغ في الإكرام مما لو قال دعوه يأتي، فإذا جاء فتحنا خزانتنا وأعطيناه ما يليق به. لا بد أن يهيئ قبل ذلك، ولله المثل الأعلى. ولذلك ربنا جل جلاله يرغبنا في جنته بأنه يعدها ويهيئها ويجهزها، وهذا المعنى تجدونه في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي مسندا ظهره إلى البيت المعمور، فقال: يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالجنة ينشئ الله فيها ما يشاء وقت ما شاء. وبالمقابل أيضا الكفرة والفجرة والظلمة، قال الله عنهم: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي، هذا هو النداء الثالث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة المباركة. النداء الأول كان في علاقته بربه جل جلاله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. والنداء الثاني كان في علاقته بأزواجه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. جاء هذا النداء الثالث منوها بقدره، معظما إياه، مبينا وظيفته ووصفه صلوات الله وسلامه عليه: يا أيها النبي، وقراءة نافع: يا أيها النبي إنا أرسلناك، والنون نون العظمة، والمرسل هو الله جل جلاله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله جل جلاله وصفه بخمسة أوصاف. الصفة الأولى: إنا أرسلناك شاهدا، أي تشهد على أمتك، كما قال جل من قائل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم بعد ذلك هو وأمته يشهدون على الأمم التي قبلهم وتكونوا شهداء على الناس. ولذلك نوح عليه السلام حين يجحد قومه يوم القيامة أن يكون قد جاءهم رسول، ونوح عليه السلام يقول قد أبلغتهم، يقول الله عز وجل: من يشهد لك؟ يقول نوح عليه السلام: محمد وأمته. الذي يشهد لي محمد عليه الصلاة والسلام وأمته. فالنبي عليه الصلاة والسلام شهيد علينا، ثم نحن معه شهداء على الناس. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. ومبشرا تبشر المؤمنين بما أعد الله لهم من الأجر الكبير والثواب العظيم، تبشرهم بجنات عرضها السماوات والأرض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكثر في حديثه من المبشرات، أخبرنا عن الجنة قال: هي والذي نفسي بيده نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد وفاكهة نضيرة وزوجة حسناء جميلة في مقام أبد، من دخلها ينعم فلا يبأس ويصح فلا يسقم ويسعد فلا يشقى ويخلد فلا يموت. فهو مبشر صلوات ربي وسلامه عليه، ونذيرا، النذير هو المخوف، النذير فعيل من الإنذار، والإنذار إعلام مع تخويف في زمان يتسع للاحتراز. نبي عليه الصلاة والسلام نذير، نذير لمن؟ لمن كفر، لمن أعرض، لمن استكبر عن قبول الحق. ينذرهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وكونه عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا، هاتان الوظيفتان تكررتا في القرآن مقرونتين، كما في قول ربنا جل جلاله في سورة البقرة: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وفي سورة المائدة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وفي سورة الأعراف: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وفي سورة فاطر: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وفي سورة سبأ: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي سورة الفتح: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، تدعو إلى توحيده جل جلاله وطاعته سبحانه، وداعيا إلى الله بإذنه الكوني القدري وبإذنه الشرعي الديني. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى شيء من تلقاء نفسه، وإنما كما قال ربنا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وسراجا منيرا ضياء يهتدى به يخرج الناس من الظلمات إلى النور. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأيت صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. حرزا للأميين أي حصنا يتحصنون به من سطوة العجم، أو حصنا يتحصنون به من عذاب الله. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن أميته حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما. ونبينا عليه الصلاة والسلام هكذا كانت صفته، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الإخوة الكرام، الله جل جلاله وصف الشمس بأنها سراج وهاج، ووصف نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه سراج منير، والسراج المنير أبلغ من السراج الوهاج، لأن السراج الوهاج له وهج، له حرارة يتأذى بها، أما المنير فإن الناس يستفيدون من ضوئه ولا يتأذون بحره. ولذلك ربنا جل جلاله قال عن القمر: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. منيرا بينما الشمس هناك. قال وجعلنا سراجا وهاجا، لها وهج لها حرارة. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين، البشارة هي الخبر السار الذي يظهر أثره على البشرة. وبشر المؤمنين كما قال جل من قائل وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الله أكبر، ما أعظم هذا الفضل، لأن الله وصفه بأنه كبير، فما بالكم بشيء يصفه ربنا الكبير بأنه كبير، ثم بأنه من الله، بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وهذا الفضل الكبير بينه ربنا في سورة الشورى، ذلك الفضل الكبير جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. هذا هو الفضل الكبير الذي وعدنا الله به. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفضل الكبير. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين. الكافرون هم من أظهروا كفرهم، والمنافقون من أبطنوا كفرهم، أظهروا الإسلام لكنهم في الباطن كفار. لا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من مداهنتهم في دينهم ومجاملتهم في باطلهم. قالوا يا محمد امدح آلهتنا نتبع دينك. والمنافقون وهم أولياء الكفار كانوا يحاولون أن يخاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يدعوه إلى طاعة الكافرين فيما يرغبون. فالله جل جلاله قال ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. ودع أذاهم يعني لا تقابل أذاهم بمثله. وكثير من العلماء يقولون هذه الآية ونظائرها منسوخة بقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم في التوبة والتحريم. ودع أذاهم وتوكل على الله. توكل على الله، اعلم بأن الله ناصرك وأنه مؤيدك وخذ بالأسباب. وهذا المعنى تكرر في القرآن كما في قول ربنا جل جلاله فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وكما في قوله جل جلاله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إخوتي أخواتي، هذه الآيات قد تضمنت فوائد. أولى فوائدها في قول ربنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، مشروعية الإكثار من ذكر الله عز وجل في جميع الأوقات، وأن الذكر من الإيمان بالله تعالى ومن مقتضياته، لأن الله تعالى إذا خاطب المؤمنين بوصف الإيمان كان ذلك دليلا على أن ما خوطبوا به من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. أيضا مما يستفاد من هذه الآية أن الإيمان يزيد بالذكر، ووجهه أن كل ما كان من مقتضيات الإيمان فإنه يزداد به، كما أن نقص الذكر نقص في الإيمان. ولذلك روي في الحديث إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال ذكر الله. وسبحوه بكرة وأصيلا، استفيد منه مشروعية التسبيح آناء الليل وأطراف النهار، وأن وقت الفجر ووقت العصر هما أفضل أوقات النهار للذكر، ولذلك ربنا جل جلاله أمر بذكره فيهما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. نستفيد منها أن صلاة الله سبحانه وتعالى وعلى عباده إنما تكون وملائكته إنما تكون على عباده المؤمنين الذاكرين، وأن ذكره هو سبب تلك الصلاة. ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح وفاز كل الفوز، وأن هذه الصلاة من الله تبارك وتعالى ومن ملائكته إنما هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور. يعني من آثار صلاته جل جلاله على عباده إخراجهم من الظلمات إلى النور. وقوله سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما، نستفيد أن رحمته سبحانه بعباده المؤمنين عظيمة، وأن الإيمان من أسباب رحمة الله، فكلما كان الإيمان أقوى فكانت الرحمة إلى صاحب هذا الإيمان أقرب بإذن ربنا جل جلاله. يا أيها النبي، نستفيد منها تعظيم الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث لم يناده باسمه وإنما بوصف النبوة، هذا سيتكرر في هذه السورة، يعني هذه المرة الثالثة والمرة الرابعة في قول ربنا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، والمرة الخامسة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، هذه خمس مرات في هذه السورة. وأيضا في قول ربنا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، نستفيد منها تعظيم الله جل جلاله ذاته العلية، حيث عبر عنها بنون الجمع إنا أرسلناك، ويجب علينا أن نعظم ربنا جل جلاله. ونستفيد من هذه الآية أيضا عظيم فضل النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، حيث جمع الله له بين هذه الأوصاف العظيمة، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، نبوة والرسالة والشهادة والبشارة والنذارة والدعوة إلى الله تعالى بإذنه وأنه السراج المنير. فيتفرع على هذا يقال بأن من مهام النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة على أمته وعلى الأمم، ومن مهامه التبشير بسعة رحمة الله وعظيم عفوه وجميل جزائه، ومن مهامه إنذار العصاة والمكذبين بعظيم عقابه جل جلاله، ومن مهامه الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وطاعته. وفي قوله سبحانه وداعيا إلى الله بإذنه، إشارة إلى أنه يجب على الداعية أن تكون دعوته إلى الله تعالى لا إلى نفسه، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على شرع الله عز وجل في كيفيتها وفيما يدعو إليه، فهو داع إلى الله تعالى بإذنه، كما مر معنا الكلام بإذنه الكوني وبإذنه الشرعي، فيدعو إلى سبيل الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، يجادل بالتي هي أحسن، ويدعو إلى شرع الله لا يتجاوزه. وقول ربنا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، نستفيد أن المؤمنين مبشرون بفضل كبير من الله في واسع الجنات لهم فيها ما يشاءون. وفي قوله سبحانه ولا تطع الكافرين والمنافقين، نهي عن طاعة الكفار فيما يطلبونه من مداهنتهم في دين الله عز وجل، ونهي عن طاعة المنافقين الحاثين على طاعة الكافرين، ودع أذاهم أمر بألا يقابل أذاهم بمثله، وتوكل على الله، استفاد منه وجوب التوكل على الله تعالى، ومعناه اعتماد القلب على الرب فيما ينيله من خير أو يزيله من ضر، وتعاطي الأسباب كما مضى معنا مرارا في تحقيق ذلك لا يقدح فيه. النبي عليه الصلاة والسلام خرج مهاجرا متوكلا على الله، لكنه تعاطى الأسباب، فأمر أبا بكر بشراء راحلتين، وكذلك أخذ معه الزاد وكمن في غار ثور أياما ثلاثة حتى خف الطلب، وكانوا يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل، وخالف الطريق واستأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا يقال له عبد الله بن أريقط الليثي وغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب في هجرته، وكذلك في معاركه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالأسباب، فيظاهر بين درعين ويضع على رأسه البيضة ويأخذ سلاحه، مع أن الله قال له والله يعصمك من الناس. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا.